الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كلام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه عند كلامي على توبة المرتد إذا تكررت منه الردة. ونرجع إلى أول العبارة التي قرأناها في الدرس الماضي. قال رحمه الله: هذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة 3 مرات أو أكثر، لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، ومروي عن علي وابن عباس من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط. فهناك من أهل العلم الذهب إلى عدم قبول توبة المرتد إذا تكررت توبته، إذا تكررت ردته. والأظهر أنهم يقصدون فيما يتعلق بأمر الدنيا، وأنه لا تقبل توبته أي باعتبار رفع الحد عليه وحد الردة. أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإن من صدق في توبته مع الله عز وجل قبل الله توبته، قبل الله توبته مهما كثرت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأسرفوا أي تجاوزوا الحد في معصية الله عز وجل، يدخل في ذلك أنهم كفروا وأكثروا من الكفر، وقتلوا وأكثروا من القتل، وزنوا وأكثروا من الزنا وغير ذلك مما يدخل في معنى الإسراف. فلم يقنتهم الله عز وجل من رحمته، وقال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكلام هؤلاء العلماء محمول على هذا المعنى، لا تقبل توبته باعتبار الحكم الدنيوي، بل يقام عليه الحد هو حد الردة. وهنا يقول رحمة الله عليه: لأن هذا الخلاف في تحقيق المناطق في تحقيق العلة، والمعنى أن علة قبول التوبة هو صدق التائب في توبته، فمن صدق في توبته إلى الله عز وجل فإن توبته مقبولة. فهذا هو المناط، أي هذه العلة. لكن هذا المرتد الذي كثرت منه الردة هل موجود في هذه العلة أو لا؟ فمنهم من يقول تكرر الردة دليل على عدم صدق التوبة، وأنه تظاهر بها حتى لا يقام عليه الحد، فالعلة ليست موجودة. إن وجدت العلة فإن التوبة مقبولة، لكن العلة ليست موجودة في حق من كثرت منه الردة. فالخلاف يقول في تحقيق المناط، أي هل العلة متحققة في هذه الصورة أو غير متحققة؟ هل العلة متحققة في حق من كثرت منه الردة أو غير متحققة؟ من رأى تحققها قال تقبل توبته فلا يقام عليه حد الردة، ومن قال بعدم تحققها قال لا تقبل توبته لأن التوبة التي صدرت منه ليست صادقة، فلم توجد العلة التي بها نقبل توبته. فيقول النزاع في مسألة تحقيق المناط، أي هل العلة متحققة وموجودة في هذه الصورة؟ فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمن صدقت توبته قبل الله عز وجل منه ذلك ولو تردد ولو أكثر من معاودة الذنب. فمن صدقت توبته لا إشكال فيه، وإنما الإشكال وإنما الكلام في من دلت الأمارات على عدم صدقه في التوبة. قال: وإيضاح أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه سميت ذات أنواط بذات أنواط لأنهم كانوا يعلقون عليها السيوف طلبا للبركة. قال: وإيضاح أن المناط مكان النوط والتعليق، ومنه قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. قال: المراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة. إذن هذا مقصود العلماء بالمناط، تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط، يقصد بذلك العلة. قال: فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإخالة، فإنه يسمى تخريج المناط، يسمونه تخريج المناط أي بمسلك المناسبة. فإذا قيل تخريج المناط يقصدون بذلك باعتبار العرف الجاري أي مسلك المناسبة، فإذا استخرجت العلة بمسلك المناسبة قيل تخريج المناط. وعرفنا المراد بالمناسبة والمعنى أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالبا من القوادح، يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، فيسمونه مسلك المناسبة، كقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فهنا الوصف وصف الإسكار، هذا الوصف مناسب لحرمة الخمر أو غير مناسب؟ مناسب لحرمة الخمر، فاستخراج هذه العلة بمسلك المناسبة يقال له تخريج المناط. ويأتي معنا بمشيئة الله عز وجل إن يسر الله عن في كتاب أوسع من كتاب العمريطي الكلام على مسالك العلة. قال: وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط الذي هو تصفية العلة من الشوائب حتى تبقى علة سليمة يمكن التعليل بها. قال: فتخريج المناط واستخراج العلة بمسلك المناسبة والإقالة وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها، كما هو معلوم في محله أي من كتب الأصول. قال: وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا في هذا الكلام، تحقيق المناط أي هل العلة متحققة في الفرع المتنازع فيه أو غير متحققة. فمن قال أن العلة متحققة أثبت الحكم، ومن قال غير متحققة نفى الحكم. فمن قال أن علة قبول التوبة في حق المرتد الذي كثرت منه الردة متحققة قال تقبل توبته ويسقط عنه الحد، ومن قال العلة غير متحققة في حق المرتد الذي أكثر من الردة والتوبة قال لما تتحقق فيه العلة لم تقبل توبته فيقام عليه الحد. قال: وما تحقيق المناط هو الغرض هنا فهو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين، وهنا مناط الحكم متفق عليه أو مختلف فيه متفق عليه الذي هو مثلا صدق التوبة، هم متفقون جميعا أن من صدقت توبته قبلت منه، لكن بعد ذلك في هذا الفرع اختلفوا، هل هذه العلة موجودة أو منتفية؟ إن وجدت فإن الحكم متفق عليه، لكن الشأن هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ قال ما تحقيق المناط وهو الغرض هنا، فهو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين، إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا. ومثال الاختلاف في قطع النباش، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع، أي هي علة القطع، ولكنه يقول لم يتحقق المناط في النباش، أي لم توجد العلة التي هي السرقة في النباش، قال لأنه غير سارق بل هو آخذ المال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز. وجمهور العلماء أدخلوا النباش في مسمى السارق لأنه مأخوذ من حرزه، أي نعم، والقبر حرز، حرز لما فيه. فعلى كل، أبو حنيفة لم ينازع في العلة وإنما نازع في وجودها في الفرع، هل هي موجودة في النباش أو ليست بموجودة. قال فإذا حققت ذلك فعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته، أي المرتد الذي كثرت منه الردة، فإذا حققت ذلك فعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحة، فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا، ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط، أي دلت على أنه لم يتوب التوبة صادقة، لم يتوب التوبة النصوح. قالوا من هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق، أعني المستسرب بالكفر، فمن قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الإطلاع عليه وبين الإطلاع على نفاقه قبل التوبة، أما هذا لا إشكال فيه، فالزنديق الذي هو المنافق إذا تاب قبل أن يرفع أمره إلى السلطان هذا دليل على صدق توبته، فتوبة مقبولة ما في إشكال، لكن المنافق يكتم الكفر ثم حصلت له فلتة من الفلتات فعلم نفاقه وكفره فأخذ إلى السلطان فقال إني تائب بما حصل مني. هناك أهل العلم يقول لا تقبل توبته، أي باعتبار أحكام الدنيا، لأنه كان منافقا ويسهل عليه أن يرجع إلى الحال التي كان عليها، يتستر بالكفر ويظهر الإيمان، فليس هنالك فائدة في استتابته، فلهذا قال يقتل ولا يستتاب. ومن أهل العلم من قال تقبل توبته، أي باعتبار أحكام الدنيا، لكن كما عرفنا الذي جاء تائبا من غير أن يؤخذ من جهة السلطان فإن هذا تقبل توبته ولا إشكال فيه، لأنه ليس هناك ما دفعه إلى ذلك إلا الخوف من الله عز وجل ورجاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه التوبة. قالوا من قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة، واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقالوا الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتي مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه، وما زال في كلامه شيء من الطول رحمة الله عليه، نقف عند قوله والذي يظهر إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل إلى كتاب العمريط رحمة الله عليه في أصول الفقه.